قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. يقول فيه: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى أيدخل به الخلاء، يعني بيان ما يتعلق بالخاتم إذا كان من ورق، والورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة، لا الورق، الفضة يقال لها ورق. فإذا اتخذ المرء خاتما من ورق، وجاز أن يتخذ المرء خاتما من ورق، وكتب على الخاتم ذكرا لله تعالى، فهل يدخل بهذا الخاتم بيت الخلاء أم لا؟ وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في أول الأمر، أراد أن يكتب لملوك الدنيا في ذلك الوقت إلى المقوقس عظيم القبط، إلى عظيم الروم، إلى عظيم فارس، إلى عظيم الحبشة، إلى ملك العرب، كتب النبي إليهم كتابا أو كتبا وبعثها مع بعض أصحابه. فذهب دحية الكلب رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط، وكتب النبي كتابا إلى ملك العجم فارس، إلى ملك الروم كما ذكرت، إلى عظيم الحبشة، إلى بعض ملوك العرب. خلاصة الخطاب من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، إلى ملك الروم، إلى ملك فارس، إلى عظيم الحبشة: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أراد أن يكتب الكتاب، فقيل له: إن من عادة الملوك أنهم لا يتقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة. فاتخذ النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، اتخذ في أول الأمر خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر عم وأنهم تعاطوا الذهب، ألقى النبي الخاتم وتركه، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق. لا تقل ورق، الورق هذا الورق، إنما ورق بفتح الواو وكسر الراء. ونقش النبي اسمه على الخاتم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدبه مع ربه تبارك وتعالى أنه جعل لفظ الجلالة في العلو الله، وكلمة رسول تليها، وكلمة محمد في الآخر: محمد السطر الأدنى رسول الذي فوق لفظ الجلالة في العلو. وختم الكتب بهذا الخاتم صلى الله عليه وسلم، وظل الخاتم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وبويع أبو بكر بالخلافة، فاستعمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخاتم أيضا، محمد رسول الله، لم يكتب اسمه عبد الله بن أبي قحافة، لا، محمد رسول الله. مات أبو بكر بعد أن تولى الخلافة سنتين وأشهر، وبويع بالخلافة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبقي عمر خليفة مدة 11 عام وأشهر، والخاتم معه يختم به، لم يغير. بويع بالخلافة بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل ذلك باتفاق الصحابة. الصحابة هم الذين بايعوا أبو بكر، هم الذين بايعوا عمر، هم الذين بايعوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عمر أبو بكر أوصى عمر أوصى أبو بكر بأن يتولى الخلافة عمر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعلها شورى في 6 من الصحابة، بقية 6 المبشرين بالجنة أراد الله تعالى أن يتولاها عثمان رضي الله تعالى عنه. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فقد الخاتم في بئر أريس، بئر كانت في مقابلة لمسجد قباء. أتى عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي رواية الذي كان يحمل الخاتم خبيب، أتى إلى بئر أريس ودل رجليه كما كان النبي يفعل، كان النبي يذهب إلى قباء ويأتي إلى هذه البئر، بئر أريس، ويدلي رجليه، يجلس على قف البئر ويدلي رجليه، فأدلى عثمان رضي الله تعالى عنه رجليه وجلس في قف البئر، فسقط الخاتم إما من عثمان أو من كان يحمل الخاتم خبيب، فبحث عن الخاتم وإلى يومنا لم يوجد، وكأن في ذلك معجزة، لأنه بعدما فقد الخاتم بدأ اضطراب الدولة الإسلامية، قام الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه وأنكروا عليه أمورا ما كان ينبغي أن تنكر عليه، وهو المحق رضي الله تعالى عنه، وإنما استغلوا رفق عثمان، أدب عثمان رضي الله تعالى عنه، لين عثمان رضي الله تعالى عنه، من ضمن ما أنكروا على عثمان، لتعلموا الواقع إذا أراد الله تعالى الأمر كان، من ضمن ما أنكروا على عثمان الخليفة أنه بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، النبي بنى مسجده باللبن، عمر بنى المسجد باللبن، عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، القطاع حمامة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص يعني مبرك قطاع، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، وفي رواية مثله في الجنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: انا ابني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الوضع يقتضي، زاد من ناحية القبلة، ولذا تسمى الجهة محراب عثماني، يعني عثمان بن عفان، الزيادة التي الى ما بعد المنبر، ما بعد المنبر الى الجدار فيه زيادتان، الزيادة الاولى لامير المؤمنين عمر، الزيادة الثانية مقدار سارية لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، زاد من القبلة مقدار سارية رضي الله تعالى عنه بناه بالحجارة المنقوشة، سقفه بالساج، خشب الساج. قالوا لما يفعل هذا؟ ما فعل ذلك رسول الله من قبل، وما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا خلاف واختلاف من عثمان. إذا أراد الإنسان ما أخذ يجد مآخذ، والمآخذ التي أخذت عليه رضي الله تعالى عنه ليست بمآخذ. ومات رضي الله تعالى عنه صابرا صائما تاليا لكتاب الله تعالى في بيته، اقتحموا الدار وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكل من أراد أن يدافع عنه كعلي بن أبي طالب، أبناء علي بن أبي طالب بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، أرادوا أن يذودوا عنه، منعهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الكلام، الخاتم فقد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك أولا على مشروعية اتخاذ الخاتم. إذا كان الخاتم من فضة، لأن الخاتم الذهبي تركه رسول الله، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم على الرجال الذهب، وقال هذان حرامان على ذكور أمتي. قد يقول لقائل: أيقتني الرجل الذهب؟ نعم يقتني الذهب، يقتني مقدار سارية ذهب، يقتني من الأرض إلى السماء ذهب إذا كان عن وجه حلال، ولكن لا يجوز له أن يتحلى بالذهب. أباح الله تعالى للنساء أن يتحلين ويتزينن بالذهب. المرأة لا يجوز لها أن تتخذ كرسي من ذهب، ولا يجوز لها أن تتخذ نعلا من ذهب، لكن يجوز لها أن تتخذ الخاتم، أن تتخذ القرط، أن تتخذ ما الأوضاح التي تكون على الصدر. لا يجوز لها أن تتخذ مكحلة، لا يجوز لها أن تتخذ مرود، لا يجوز لها، أعني للمرأة، أن تشرب في كوب من ذهب أو اليد من ذهب، لا يجوز لها ذلك إذا كانت تخشى الله والدار الآخرة. وإنما أباح الله تعالى للنساء التحلي والتزين، أباح الله تعالى للرجال أن يقتنوا الذهب، قناطير من مقنطرة من الذهب والفضة إذا كانت على وجه حلال. إذن التملك جائز، التحلي للرجال لا يجوز. دبل ذهب، دبلة ذهبية من المرأة تأخذها تحفظها لا مانع، ولكن تتحلى بها لا يجوز. أضف إلى هذا بعض الاعتقادات الباطلة. المرأة إذا أهدت الرجل خاتما من ذهب يعز عليه أن يفارق هذا الخاتم، فلو قلت له إن الخاتم الذهبي حرام انزعه أخرجه، يقول لك: لا يا أخي، هذا معنى عنوان على أنني أطلقها. من الذي يقول هذا؟ الطلاق بيد الرجال، وعلينا أن نتقي الله وأن نراعي حدوده وأن نبتعد عما نهى الله تعالى عنه تبارك وتعالى. إذن فيه دلالة أيضا على مشروعية اتخاذ الخاتم إذا كان من فضة للرجال، شريطة ألا يزيد عن درهمين. خاتم من فضة كبير وزنه كيلو، ربع كيلو، نصف كيلو، ما إلى ذلك، لا. الذهب للنساء، الفضة للرجال بحد محدود لا يزيد على درهمين. هذا مذهب جماهير أهل العلم. وفي الحديث دلالة على أن الخاتم إذا كتب عليه شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى عندما يدخل المرء الخلاء، سواء كان رجلا أو امرأة، على المرأة أن تزيل الخاتم لأن فيه ذكر الله تبارك وتعالى، تضعه حتى تخرج، الرجل يضعه حتى يخرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة، ولما كان فيه ذكر لله فإنه تكريم لله وإجلال لله وتعظيم لله لا يدخل به الخلاء، وأنه إذا أراد أن يتبرز يعني يدخل الكنف المراحيض عليه أن يزيل ما فيه ذكر الله مطلقا. في جيبه كتاب أدعية، عليه أن يزيل هذا الكتاب، صحيفة فيها أسماء الله الحسنى، فيها دعاء، فيها أي شيء فيه جلال الله، اسم الله، عليه أن يبعده عنه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ما لم يخشى ضياع هذا الشيء، أنه إذا وضعه أتى سارق فأخذه، قالوا يخبيه في شيء ويدخل به بحيث لا يتعرض، وإنما هو في شيء، في لفافة أو في شيء، ما عدا القرآن كلام الله، فإنه ولو خشي أن يتلف، أن يسرق، أن يضيع، الأولى أن لا يدخل بشيء بهذا الذكر، بهذا القرآن المجيد في بيت الخلاء. الحديث الذي استدل به الإمام أبو داود وهو حديث نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام بن يحيى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن الزهري محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أي خاتم الفضي. إذن ننحي كل شيء فيه ذكر الله. قال أبو داود بعدما روى الحديث: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. وقبل أن أشرح هذا الكلام أعرف بكلمة المنكر. كلمة منكر عند علماء الحديث، عند علماء المصطلح، عند الذين قيدهم الله تعالى لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مصطلح يسيرون عليه: هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا الحديث ضعيف، من أنواع الضعيف، حديث منقطع، حديث مرسل، معلل، مضطرب، منكر، شاذ، مدلس، فيه تدليس، أوه باب طويل وعريض. الله ذلل لهم ذلك، ولذا قال البعض منهم: علم الحديث لا يعرفه إلا الذكران، وفي رواية: إلا الفحول من الرجال. ما تعريف الصحيح، ما تعريف الحسن، الضعيف، المرسل، المعنعن، المدلس، الموضوع، كتب عرفت ذلك. وأرجو أن الله تعالى يهيئ بعض الوقت لندرس إن شاء الله تعالى بعض كتب المصطلح، لأن من يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعين عليه أن يعرف هذه المصطلحات والقواعد. في هذه الليلة أتكلم على كلمة منكر. كلمة منكر وشاذ. الشاذ من الشذوذ، إذا روى جماعة حديث، والجماعة الذين روى الحديث ثقات عدول، رواية مقبولة، جاء واحد ثقة عدل مقبول الرواية روى حديث يخالف هؤلاء الثقات جميعا، هو ثقة عدل لا يطعن فيه، وأولئك ثقات عدول
مقبول الرواية، لكن هذا الذي روى الحديث خالف الجمهور. لو أن الذي خالف ضعيف لا يعتد بهذا الضعيف ولا يقبل روايته، يقال له منكرة، لأنه خالف الثقات، خالف من هو أوثق منه. لكن الذي روى الحديث المخالف للرواة الآخرين ثقة، عدل، مقبول الرواية، ما الموقف؟ الموقف بالمثال يظهر الحال. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثقة، عدل، مقبول الرواية، صحابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالتأويل، حبر، عالم مشهور، روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزوج النبي بميمونة بنت الحارث، والنبي تزوج ميمونة بنت الحارث في السنة السابعة في عام القضية. بعث النبي أبا رافع يخطب ميمونة، وافقت، فتزوج النبي ميمونة، وأراد أن يبني، يعني يدخل عليها بمكة في السنة السابعة، لأنه اتفق مع قريش على أنه يدخل مكة في السنة السابعة ويقيم ثلاثة أيام. هو في السنة السادسة خرج يعتمر، نوى من آبار علي، يا أخي هذه مسائل، يا إخوان هذه مسائل نبوية، أمور شرعية، والله بدل أن أقرأ صحيفة وبعكوكة وما إلى ذلك، أقرأ عن غزوة الحديبية متى وقعت، وما الذي جرى للنبي في غزوة الحديبية. جرى للنبي في غزوة الحديبية أمور، هو أراد أن يعتمر، وأمر مكة بيد قريش، لبس الإزار والرداء، نوى، ساق الهدي، وصل إلى الحديبية، الحديبية الشميسي. سمعت قريش قالت لا يمكن أن يدخل محمد هذا العام، ليقع ما يقع ولا يدخل محمد، فأتوا وفاوضوا النبي وتكلموا معه واتفقوا مع النبي على أمور من هذه الأمور. والنبي ما دخل مكة، يرى مكة، مكة رميت حجر يدخل مكة، لكن امتنعوا، الله جل وعلا أقره وأرشده ووفقه على أن يبرم العقد الذي بينه وبين قريش ويرجع في هذا العام لا يدخل مكة. تحلل، نحر الهدي، رجع إلى المدينة، واتفقوا على أن يعود في العام القادم. العام القادم رجع، وبعث أبا رافع يريد أن يتزوج النبي ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتزوج ميمونة وأراد أن يدخل عليها في مكة خلال الثلاثة الأيام، أراد أن يزيدوها أيام. يا معشر قريش، أنا أريد أن أبني على زوجتي ميمونة، زيدوني أيام أخر، أنا أعمل لكم وليمة، وهم كفار، أنا أعمل لكم وليمة. قالوا اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك، لا ذنب بعد كفر، كفر عداء أحمر مرير، لا حاجة لنا في وليمتك، اخرج عنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبني على بميمونة، بنى بميمونة في سرف، وسرف اسم موضع معلوم إلى اليوم، سرف الموضع الذي يسمى اليوم بالنوارية، أهل مكة يقولون للموضع نوارية، يعني الموضع الذي يصنع فيه النور، وقبر ميمونة موجود إلى اليوم في ذلك الموضع. بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وشاء الله تعالى أن تموت ميمونة رضي الله تعالى عنها وتدفن في الموضع الذي بنى، يعني دخل وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد، ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، المحرم لا يتزوج، الذي نوى العمرة أو نوى الحج لا ينكح، بل لا ينكح، لا يزوج ابنته ولا أخته ولا أمه، لا يتولى هو العقد لنفسه ولا لغيره حتى ينتهي من أعمال المناسك العمرة أو الحج. فابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، يعني بعدما نوى والنبي محرم متلبس في الإحرام تزوج ميمونة. أبو رافع السفير ميمونة التي تزوجها النبي، جملة من الصحابة قالوا تزوج النبي ميمونة وهو حلال. ابن عباس خالف الجمهور. ابن عباس ثقة عدل، من يتكلم على ابن عباس؟ الذين رووا أبو رافع ميمونة غيرهم عدول، الثقة خالف الثقات. ماذا يصنعون؟ قالوا هذا الحديث فقط نتوقف عنه، وأما بقية الأحاديث فعلى الرأس والعين. فهذا يسمى شاذ، شاذ، الثقة خالف الثقات. لكن لو كان غير الثقة غير العدل خالف الثقات فهذا لا يعبى به ولا يبالى، ويطرح قوله ويقال له منكر مردود. لا ندعها، ندع قول الجمهور من الثقات العدول، وناتي إلى رواية هذا المنكر الفاسق الذي لا يحفظ ولا تقبل روايته، فهذا مردود، هذا منكر، وذاك شاذ. يوجد من أهل العلم أو شيخ علماء الرجال، علماء المصطلح، ابن الصلاح، رجل مشهور ابن الصلاح من الرواد الذين خدموا الحديث وخدموا علم المصطلح. ابن الصلاح لا يفرق بين المنكر والشاذ، المنكر هو الشاذ والشاذ هو المنكر. فقول أبي داود رحمة الله تعالى عليه قال أبو داود هذا حديث منكر، أوله بعض العلماء بأن هذا الحديث شاذ، لأن الرواة الذين رووا الحديث نصر بن علي الجهضمي معروف، أبو علي معروف الحنفي، همام بن يحيى ثقة معروف، ابن جريج معروف، الزهري الله، محمد بن مسلم الزهري مشهور معلوم شيخ الإمام مالك، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كلام في السند، السند قوي، وإن تكلموا على همام فإن الكلام على همام ليس واردا. رجل معروف، حماد بن يحيى البصري مشهور ثقة أحد الأعلام. إذن قول أبو داود هذا حديث منكر، يعني على اصطلاح اصطلاح ابن الصلاح أنه قد شذ. ما وجه الشذوذ؟ خالف في أي شيء؟ الذين رووا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. همام الرواية التي رواها كان النبي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. حصل من همام رحمه الله تعالى بعض الخطأ بعض الغلط، أخذ متن حديث وضعه على رواية وحديث على رواية، ولذا تكلم أبو داود على هذا وقال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج. أيضا يوجد أمر آخر، ابن جريج يروي عن واسطة زياد بن سعد، زياد بن سعد يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا مجموع ما قيل في هذا، ولذا تكلم أبو داود على الرواية، لكن الرواية أن النبي اتخذ خاتما من ذهب ثم وضع، أن النبي اتخذ خاتما من ورق فكان إذا دخل الخلاء وضعه. قول الخلاء لا توجد في رواية همام الأولى، ولكن الروايات الباقية كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم من الورق من الفضة كان إذا دخل الخلاء وضعه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.